أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. من خلق السماوات والأرض؟ من قدر أقوات السماوات في أربعة أيام؟ من سخر الشمس والقمر؟ من جعل هذه الأرض تدور حول محورها ثلاث دورات ونحن نعيش عليها مستقرين لا نحس بهذه الحركة العملاقة التي عليها الأرض؟ من سخر الشمس لتجري لمستقر لها؟ من رزقك وأنت طفل صغير؟ من يرحمك بعد أن تصبح شيخا كبيرا؟ من يحفظك من طوارق الليل والنهار وهي قريبة منك؟ أوليس الله العزيز الحكيم؟ أوليس الذي خلقك وأنت كنت نطفة ثم علقة ثم ولدت طفلا صغيرا لا تملك من نفسك شيئا ولا تعلم شيئا، ثم سواك رجلا وأعطاك ما أعطاك من النعم؟ أليس هو الله السميع البصير الحنان المنان الذي يحيط عطفه بك من كل فوق ومن كل مكان؟ بلى. لو طرحت هذا السؤال على أي إنسان في أي موقع في أي مكان في العالم، كافرا أو مشركا أو مؤمنا، لما كان له جواب غير هذا الجواب، وهو أن الله هو الذي خلق ورزق، له الخلق وله الأمر، يقدر ما يشاء كيف يشاء بما يشاء. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فهل يحق للإنسان أن يتصرف في الكون، يتصرف في الطبيعة، يتصرف في نفسه من دون أمر الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يحق له وهو مملوك وهو عبد وهو مسخر وهو مسير؟ كيف يجوز له أن يتصرف في مملكة الله سبحانه وتعالى من دون إرادة الله سبحانه؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك عقلا؟ لا يجوز. أنت أيها الإنسان تحتاج إلى الله في كل لحظة، في كل شهيق وزفير، ربك يحيط بك من كل مكان، ثم تتمرد عليه وتتكبر عليه ولا تسمع كلامه؟ ثم ربنا سبحانه وتعالى حين أعطاك كل ما أعطاك كان رحيما بك، خلقك وكان عن خلقك غنيا، كان يمكن أن لا يخلقك، والآن يمكن أن يثني البشرية كلها ولا يسأله أحد عنهم. من جاء وسأل الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقرونا بين ذلك كثيرا؟ من سألهم؟ من سأل الله سبحانه وتعالى؟ الله أبادهم، أنهاهم، استبدل به غيرهم. أو سمعت عن طوفان نوح؟ ماذا حدث؟ طوفان نوح وقع هنا في هذه الأرض، في أرض الرافدين. ماذا حدث؟ الله سبحانه وتعالى كل من كان يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أغرقهم وانتهوا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هنا ربك الرحيم الذي خلقك وأعطاك وكان عن خلقك غنيا حين يأمرك بأمر لا يريد أن يجر إلى نفسه نفعا من خلال عملك. إذا صليت فهل لله صليت؟ نعم لله صليت، ولكن هل الله ربح عليك بصلاتك؟ حصل شيء منك؟ إذا صمت، إذا زكيت، إذا قمت بعمل خير، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك. شيء حصل رب العالمين منك؟ عبدي، هذا حديث قدسي، خلقتك لتربح علي ولم أخلقك لأربح عليك. خلق الناس ليرحمهم، فإذا رب العالمين أمرهم بأمر، نهاهم عن شيء، دعاهم إلى شيء، فليس لنفسه وإنما لهم، لمصلحتهم. من كل ذلك نحصل على بصيرة مهمة هي أكبر وأعظم وأنفذ وأبلغ وأهم البصائر التي يجب أن نهتم بها، وهي أن التشريع لله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يشرع في الدين، لا أحد يأذن له الرب في أن يأتي ويتحدى رب العالمين في قوانين وأنظمة يضعها للبشر، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله هو الذي شرع. ربنا في سورة الشورى يقول بصراحة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الشريك الذي شرع من الدين ما لم يأذن به الله، من هو؟ هل هناك أحد؟ لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك، أنه شريك الرب في التشريع، التشريع لله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن يرى أن من يبين أن من يشرع بغير ما أنزل الله فهو مشرك، فهو كافر، فهو فاسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آية أخرى: فاسقون. لأن الله يقول في كتابه أيضا: له الخلق والأمر، يعني هو الذي خلق، ولأنه هو الذي خلق فهو الذي يأمر وهو الذي يشرع وهو الذي لا بد أن ندعو ونعمل بما يشرعه في الدين. هذه التقدمة أبدأها من أجل أن أبين أننا في العراق أيضا نعيش لحظة من لحظات التاريخ الأساسية. الولادة، ولادة الأمم لا تكون في ساعة، ولادة الأمم تكون في سنوات، والعراق يولد من جديد. وليس العراق يولد من جديد، وإنما أعتقد بأن الأمة الإسلامية تولد في العراق من جديد، لأن العراق بسبب كونه مهبط رسالات الله، وبسبب كونه مركزا لأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام، نصف أئمتنا نصف عدد أئمتنا هم مدفونون في أرض الرافدين، الإمام علي سلام الله عليه وهو سيد أئمتنا أول أئمتنا أعظم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا مرقده، الإمام الحسين سلام الله عليه، والإمامان الكاظميان والجوادان والإمامان العسكريان عليهما أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء ستة من أئمتنا، أئمتنا 12، ستة منهم في العراق، والعراق بعد ذلك سيكون إن شاء الله مركزا للخلافة الكبرى والولاية العظمى والدولة التي تشمل الأرض جميعا في عصر الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى. إذن ما يجري هنا سوف ينعكس إن شاء الله إيجابا على مسيرة الأمة كلها، ينعكس على شرق الأرض وغربها بحول الله وقوته. هذا العراق حينما يولد من جديد لابد أن يولد من رحم طاهر، يولد ولادة ميسرة سليمة، يولد بحيث تكون الولادة هذه ليست ولادة عرجاء كما كانت قبل 80 عاما بعد ثورة 20، ولدت ولادة خدج يعني غير تامة، وسببت في المصائب التي لازلنا نحن نعيشها، لأنه ما كانت ولادة سليمة، ولادة معوقة. اليوم نأمل أن تكون ولادة صحيحة. بماذا تكون ولادة صحيحة؟ أبرز الأمور أن تكون القوانين التي تشرع في هذا البلد قوانين مطابقة للإسلام، وهذا ما نص عليه الدستور المتفق عليه والذي اعتمده الشعب العراقي أساسا لحكمه، قانون إسلام، قانون الله سبحانه وتعالى، شريعة الله سبحانه وتعالى، في القضاء شريعة الله، في الأحوال المدنية شريعة الله، في الدوائر مختلف الدوائر، في الزراعة، في الصحة، في الاقتصاد، في السياسة، في كل أمر من أمور هذا البلد يجب أن نتبع شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن أي شريعة أخرى، أي قانون آخر، أي نظام آخر سوف يسبب انحرافا، وأي انحراف جديد سوف يتحول إلى وسيلة من وسائل الفساد في الأرض. الفساد في الأرض إنما يكون نتيجة انحراف القانون. في قصة طويلة لا أريد أن أبينها جميعا، هناك رجل اكترى حمارا ليذهب به إلى مكان معين، قصر أبي هبيرة، فذهب إلى هناك فإذا بصاحبه قد انتقل إلى بغداد، فذهب إلى بغداد فإذا بصاحبه انتقل إلى مصر فذهب إلى مصر، طول سنتين. حينما رجع صاحب الحمار استدعاه أن يعطيه الأجرة، فذهب إلى رجل هناك كان يتفقه في الدين بغير حق، فقال له يا أخي أنت ما لك حق إلا إيجار من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة، وأما بقية السنتين فما لك حق في الإيجار. قال لماذا لم لي حق؟ قال لأنه إذا كان الحمار يموت كان ينبغي على المستأجر الذي أجره هو اللي يدفع الضمان ماله، والضمان بالخراج، فأنت ما لك حق. الرجل المسكين قال خب سنتين أنا أجرت الحمار لمدة أيام وإذا بسنتين هذا الحمار طلع من عندي، كيف أنا هذا الشيء عملت؟ فذهبوا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق أفتاه قال شلون ما عندك؟ هذا استخدم الحمار استفاد منه. قال يا ابن رسول الله ذهبنا إلى فلان وقال لنا كذا وكذا. الإمام الصادق سلام الله عليه قال هذه الكلمة الرائعة، قال بهذا عند هذا الفتوى تمنع السماء قطرها وتمنع الأرض بركاتها. شنو هالفتوى هذه؟ شنو هالقانون؟ قانون حينما يكون قانونا فاسدا، قانونا ظالما، قانونا جائرا، الله سبحانه وتعالى يأمر بالطبيعة ألا ترحم هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان خالف قانون الله، فلا السماء ترحمه ولا الأرض تبارك له ولا الطبيعة تعطي الخير له. وهذه المشكلة الكبرى، مشكلة الكبرى البشرية أن تغير قوانينها حسب فتوى شخص ليس له في الدين من نصيب، أو قد واحد حسب أهوائه يمشي حسب خلفياته الثقافية وما أشبه، بينما قانون الله هو القانون الذي يغير ويبدل. كان هناك في العراق، هذه أرض العراق كانت تسمى عراقا، لماذا؟ لأن العروق كانت في هذه الأرض تتداخل، ما حفرت منطقة إلا ورأيت هناك الجذور والعروق، لذلك سميت عراقا. وكان يسمى أيضا بأرض السواد، لأن العين لا ترى إلا النخيل وإلا الزراعة، من بعيد كانت تراءى وكأنها منطقة سوداء، أرض السواد. اقرأوا تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان، كيف كانت بغداد وكيف كانت بابل وكيف كانت الواسط وكيف كانت سائر المدن في العراق، كم كانت؟ قيل كذا، كتبوا بأن الكوفة كان عدد سكانها 9 ملايين بشر. أين كانوا يعيشون؟ كلها ترع وكلها زراعة وكلها عمل. والعراق كان في يوم من الأيام حاضرة العالم الإسلامي كله، يعني عاصمة العالم الإسلامي كله كان العراق، أليس كذلك؟ لماذا تغير؟ ماذا تغير؟ البشر نفس البشر، لكن حينما تحول القانون، قانون الأرض لله ولمن زرعها أصبح قانون الأراضي، أنه لا تستطيع أن تملك أرضا ولا تزرع أرضا ولا تبني أرضا إلا بقوانين معقدة لها أول ولها آخر وليس لها آخر. لا تستطيع أن تبني مصنعا، لا تستطيع أن تتاجر، مجموعة قوانين معقدة هي التي عقدت البلد وجعلت البقالة تستشري وجعل الناس يعيشون في أعمال ثانوية غير منتجة. قانون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نرى أن بناء العراق الجديد يجب أن يكون ضمن القوانين الإلهية الشرعية، وهذه هي هدف الأمة وهدف الشعب العراقي في هذه المرحلة القادمة. حينما أسسنا الدستور وبينا في الدستور أن الإسلام وأن القرآن وأن الشريعة المحمدية صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، هي مسارنا وهي نظامنا وهي حياتنا وهي أخلاقنا وهي قيمنا. لما قررنا هذا الآن لازم نفصل القول في ذلك تفصيلا، لكن السؤال يأتي هنا، من الذي يحمل هذه الراية؟ من الذي لابد أن يحمل راية التحول في العراق؟ أقول لكم وبصراحة، ليس هناك شخص أولى من آخر بحمل راية الإصلاح في العراق. إذا الشعب العراقي وصلوا إلى هذه النقطة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا وصلوا إلى هذه البصيرة، إلى هذه القيمة، إلى هذه النقطة الأساسية، صلح الأمر في العراق. كل واحد لازم يرى نفسه مسؤولا. عهد ماذا علي أنا، شعلي هذا العهد ولا إلى غير رجع إن شاء الله. إذا الناس بدأوا يتحدثون عن التبريرات، كل واحد يهرب من مسؤوليته بأسلوب أو بآخر، هذا يسوي أرضية للديكتاتورية، أرضية للاحتلال، أرضية لكل فساد في الأرض. إخواني، تعالوا نكون واقعيين. العراق احتل من قبل 3 سنوات إلى الآن بلد محتل، والطائرات التي قتلت هذا الإرهابي الحاقد زرقاوي هي طائرات أمريكية وليست طائرات عراقية كما تعلمون. قوات متعددة الجنسيات لا تزال تحكم العراق، موجودة في العراق ولها أثرها ودورها، قواعد العسكرية الكبرى لهم. طيب، 3 سنوات مرت من عمر الاحتلال العراقي. الولايات المتحدة الأمريكية قبل العراق احتلت دول كثيرة في العالم، مثلا احتلت اليابان بعدما قصفتها بقنبلتين نوويتين، احتلت ألمانيا بعدما قتل من شعب ألمانيا 10 ملايين إنسان. ألمانيا إلى الآن فيها قواعد عسكرية أمريكية، اليابان إلى الآن فيها قواعد عسكرية أمريكية، أليس كذلك؟ لكن تعلمون أكبر دولة وأعظم دولة اقتصاديا في أوروبا هي ألمانيا، وأعظم دولة اقتصادية في الشرق حتى الآن اليابان، مع أنها محتلة، مع أن فيها قواعد عسكرية أمريكية. لماذا؟ لأن الشعب هناك كان شعب متحرك متحمس، استفاد من الاحتلال وتحرك في البناء، تحرك في الاقتصاد، تحرك في السياسة، وأصبح منتج لهذا الاقتصاد العملاق الموجود في اليابان أو الموجود في ألمانيا. نحن في العراق لماذا أيضا 3 سنوات مرت على الاحتلال، بدل ما نبني بلدنا بدأنا نقتل بعضنا البعض؟ يعني كل ما حسب بعض الإحصائيات اليوم قرأت إحصائية يقول كل يوم معدل 60 واحد يقتلون في العراق ظلما، يعني صبرا يقتلون، لا يقتلون ضمن محاكمة أو في حرب معينة. 60 واحد. أنا أسأل لماذا؟ لأن هناك بصيرة قرآنية، بصيرة إلهية لم نلتفت إليها، وهي هذه البصيرة اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لازم كل واحد يفكر بأنه هو المسؤول. الأمن مسؤولية جميع، الإعمار مسؤولية الجميع، تغيير القوانين إلى قوانين صالحة مسؤولية الجميع. إذا نحن تحملنا مسؤوليتنا والكل تحمل مسؤوليته، أول المسؤولية حينما يتحملها الجميع تخف، أصلي مسؤولية ثقيلة، لأن الحمل حينما يتوزع على مجموعة من الناس يصبح حمل خفيف، أليس كذلك؟ ثانيا، لا يستطيع أن يقف أمامهم أحد، لأنه هذا الشعب كله يقول كلمته. السؤال التالي، كيف نعمل نحن؟ الجواب على ذلك أنه نستطيع أن نعمل حينما نصطف وراء المراجع، وراء علماء الدين، لأن علماء الدين في العراق يشكلون ضمير هذا الشعب، ضمير هذه الأمة. علماء الدين في العراق هم الذين يهرعون لمساعدة هذا الشعب في الأوقات الحرجة. إخواني، لا تنسوا ولا ينسى أحد ولا يتجاهل هذا أحد أنه خلال 30 عاما من حكم الطاغية الذين قادوا مسيرة هذا الشعب نحو التحرير، الذين قتلوا وشردوا وأصيبوا وأحرقت بلادهم وأحرقت دورهم وأحرقت مكاتبهم وهدمت مدارسهم وعلماءهم. واللي يقول كلام آخر كلام سخيف وهراء، وأنا مستعد أن أتحدى في كل مكان. من الذي كان في النجف الأشرف في كربلاء المقدسة وفي كل بلاد العراق، من الذي قادم الحكم قاد الشعب في مواجهة الدكتاتورية؟ أليس علماء الدين؟ من؟ أشوف مجموعة من المثقفين صافحوا وسجلوا أسماءهم كبعثيين وركعوا للنظام وأصبحوا أدوات لقتل إخوانهم وأبنائهم. أنا أعرف شخص في كربلاء زين راح على ابن خبر وابن أعدم وهو أيضا سجن، وأولاد الآخرين شردوا، والأبي خبر على ابنه. بينما علماء الدين هم الذين ناضلوا، ما استسلموا، ما وضعوا يدهم في يد الطغاة اقتداء بالإمام الحسين سلام الله عليه. وكانت أمنية الواحد منهم، الله يشهد، أمنية واحد منهم أن يستشهد في سبيل الله. وقتلا في سبيلك فوفق لنا، هذا الدعاء كل عالم دين يقرأ في شهر رمضان، أليس كذلك؟ قبل سقوط النظام، بعد سقوط النظام، كم من علماء الدين تفجرت بهم السيارات المفخخة؟ اليوم حينما سمعت بأن هذا الوغد، هذا الإنسان الذي لا يمكن أن نسميه إنسان إلا في صورته الظاهرية قلت اليوم أنا لازم أترحم على مرحوم آية الله السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، لأنه عم هذا الرجل، عم زرقاوي أي أبو زوجته، هو الذي ركب في السيارة سيارة الصحة وفجر السيارة بالسيد لم يبق منه شيء. من هؤلاء؟ لماذا ننساهم؟ لماذا ننسى دور الشهداء؟ آية الله العظمى السيد محمد باقر الصادق رضوان الله تعالى عليه، آية الله العظمى السيد محمد صادق الصادق رضوان الله تعالى عليه، المفكر الإسلامي الكبير آية الله السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه. هؤلاء قادتنا، هؤلاء الذين كانوا عمالقة العراق، ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الشعب، من أجل مستقبل هذا الشعب أمام تلك التحديات. من الذي فعل؟ طبعا الشعب أيضا حينما رأى منهم الصدق، حينما رأى منهم الصفاء، حينما رأى منهم هذا الإخلاص، حينما رأى منهم هذا النقاء الروحي والعرفان الروحي تبع، وقدم الشهداء بالملايين. لهم الحق في هذا الشعب. الآن اللي حكومة الشكل العلماء ما لهم دور؟ الآن بعد ما يحتاجوهم، يوم اللي يصير انتخابات تعالوا العلماء افتوا بالانتخابات، يوم اللي يصير مشكلة تعالوا العلماء حلوا المشكلة، لكن وقت اللي يريدون يقسمون الغنائم يرتبون الأمور ما يستشيرون العلماء، لا يجوز ذلك. حينما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون الدين هو الحاكم، بيّن من الذي يكون حاملا لهذا الدين. الأنبياء في الدرجة الأولى، الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم من بعدهم؟ أليس العلماء؟ إخواني، هنا مفترق الطريق. إذا الشعب العراقي نسي قيادته الحقيقية، إذا دخل في هالمهاترات، في هالمحاسبات، في هذه الحصص السياسية ونسي دور قيادته الحقيقية في الساحة، فإن أكبر خطر يهدد هذا الشعب. نحن نؤمن بوجود حكومة وجود وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الأمن القومي، الوزارات الثانية، وقوانين كلها صحيحة. لكن ينبغي على العلماء أن يتصدوا، وينبغي على الشعب أن يقتدي بهم لكي يقاوموا الانحرافات. الفساد الإداري، أين لجان النزاهة؟ ماذا فعلت لجان النزاهة خلال 3 سنوات؟ الفساد الإداري في حق وسطك لكل مكان. من الذي يقاوم الفساد الإداري؟ لابد أن العلماء ينزلوا الميدان. لماذا العمران يتأخر؟ لماذا الكهرباء تنقطع؟ لماذا الصحة متخلفة؟ العلماء يجب أن ينزلوا الميدان، العلماء ينزلوا والشعب يأيد حتى يصلح الأمور. لا يمكن أن يبقى الأمر هكذا. على العلماء أن يتصدوا، وعلى الشعب أن يستجيب، وعلى الآخرين أن يتفاعلوا. ومنذ 40 عاما كنت أقرأ كتاب لشخص مستشرق ألماني معروف في العالم يسمى العلامة جيب. هذا المستشرق الألماني قبل 40 سنة قرأت كتابه في كربلاء، كان يقول بأن الشرق الأوسط، وحينما يعبرون بالشرق الأوسط يعني العالم الإسلامي، يقول الشرق الأوسط ما ممكن أن تنهض نهضة حضارية إلا تحت راية علماء الدين. هذا رجل غربي ألماني معروف، وكل العالم يعرفون أن هذا الرجل ما عنده أي صلة بالإسلام أو المسلمين أو بعلماء الدين، وهو مرجع من مراجع الفكر الاستشراقي في الغرب. عملت الجد، وأنا أقول لكم العراق أيضا نفسه. كما أن العلماء قادوا معركة التحرير ومعركة إسقاط هذا الحكم الفاسد، عليهم أن يقودوا أيضا معركة الإعمار، معركة بناء الدولة. لا يريدون لأنفسهم. أنا ما أدعو العالم الدين يصير وزير. هل الوزير بمكانه؟ هل المدير بمكانه؟ بس عالم الدين يجب أن يراقب، يجب أن يواجه التحديات، يجب أن لا يسمح لأحد في أي دائرة من أكبر رأس إلى أصغر مدير شخص لا يسمح له بالانحراف عن مصالح الشعب وبالتوجه إلى مصالحه الشخصية. لا يسمح بالفساد الإداري، لا يسمح بالتلكؤ في الأعمال. وأنا من هذا المنبر أحذر كل إنسان في أي موقع لا يستجيب لمثل هذا النداء، وهو نداء الضمير العراقي، نداء المرجعية الدينية، أحذره من أن مصيره سيكون مصير سلفه صدام حسين. لأن علماء صحيح يسكتون في مرحلة من المراحل استجابة لظروف معينة، ولكن للأبد ما يسكتون عن الفساد الإداري، عن التلكؤ في العمل. هناك بعض الناس يحاولون اليوم على الساحة العراقية يبثون الشائعات، ينتقدون انتقادات لاذعة وغير صحيحة على الحكومة، على الدوائر، وهذا نحن نخالفه أيضا. انتقاد يجب أن يكون بناء، أو مجرد تجي للشارع والسولف وتحكي تبث الإشاعات الباطلة، هذا ما حد مستعد أن يسمع. هناك من الموظفين، من المسؤولين، من هم ومخلص وعامل وجدي ومضحي، وكان تاريخه تاريخ مليء بالجهاد والتضحية. نحن هؤلاء نؤيدهم ونضع أيدينا في أيديهم. والآخر اللي عنده تقصير احنا ما نواجه، إنما نسدده ونؤيده، لأن الهدف ليس هدف سياسي، الهدف هدف إصلاح هذا البلد، الهدف هدف إيجاد مجتمع نموذجي مثالي نستطيع أن نضربه مثلا للعالم. نشوف المجتمع العراقي كيف تطور. احنا في يوم من الأيام نريد إذا رحت للسوق ما تلقى بضاعة غير عراقية، وإذا تروح في أي مكان في العالم تلقى البضاعة العراقية موجودة. هذا اللي تطلع إليه. تتطلع إلى اليوم اللي الشعب العراقي يعيش الرفاه، بس مو رفاه الكسالى، لا، رفاه العاملين، يعمل بجد ويحصل على كل ما يريد. ما نريد بعد نسمع هذا الكلام حول انقطاع التيار الكهربائي أو تلوث المياه أو قلة العناية الصحية أو شيء من هذا القبيل، ما نسمعه. إن شاء الله هاي الوزارة تكون هذه وزارة التحول الكبير في العراق إن شاء الله، وزارة الأمن، وزارة الحرية، وزارة الرفاه، وزارة التحول الحضاري في العراق إن شاء الله، ووزارة الاستقلال، ووزارة الاستقلال. نحن أيضا نتطلع إلى أن نبني قواتنا المسلحة، أجهزتنا الأمنية، بحيث نستغني عن القوات التي توجد على أرض العراق. وهذا شغل الإنسان العراقي. وفي هذه اللحظة أنا وجهت اليوم نداء وأعيده عليكم، أنه أنا أطالب كل هؤلاء المضللين الذين ظللتهم دعايات أمثال زرقاوي أن يعودوا إلى الصف الوطني، أن يتركوا هذه العمليات الإرهابية، أن يتركوا هذه التوجهات الخاطئة، أن يعودوا إلى أحضان الشعب. الشعب يتلقاهم بترحاب، ولأنهم لا زالوا إخواننا، نريد لهم كل خير، نريد لهذا الوطن ولكل بقعة من هذا الوطن نريد الخير والازدهار إن شاء الله. ربنا الذي خلقنا والذي بيده أمورنا وإليه مصيرنا لم يتركنا سدى، إنما رسم لنا طريقا لسعادتنا في الدنيا وفلاحنا في الآخرة. هذا الطريق هو الدين وهي الشريعة الإسلامية، وعلى كل واحد من أبناء الأمة أن يعمل من أجل تطبيق هذه الشريعة، وعلى علماء الدين هم أن يكونوا الأوائل والطلائع في هذه المسيرة، وعلى الشعب أن يعمل تحت رايتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم والسداد، وأن يجعلنا إن شاء الله.